إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذه الكلمة عن بعد التي رتبها ونظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، ممثلا بجمعية العناية بالسنة النبوية لمحافظة طبرجل، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الكلمة. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الفضلاء، كلمتنا الليلة عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل، وعن أخذ الفوائد والحكم والأحكام من هذه الآية، وهي قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال سبحانه: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية يقول العلامة السعدي، وهو أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي يقول العلامة السعدي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل يقول العلامة السعدي، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم، وعصمه من الشيطان الرجيم. وفي هذا أيها الإخوة التحذير من نشر الشائعات والأخبار بدون تثبت، وأن هذه خصلة من خصال أهل النفاق، وهو أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به بدون تثبت ولا يرجعون إلى ولاة الأمر. وفي عالمنا المعاصر الذي يشهد تطورا تقنيا في وسائل الاتصال، أصبحت الإشاعة أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والباطل لا يفتر أبدا في استخدام كل وسيلة تعوق الحق عن مواصلة طريقه وتحقيق أهدافه. ومن ثم فإنه يستخدم الإشاعات ويحسن صناعتها أهل الباطل ليصد الناس عن الحق وأهله، أو ليغير صدورهم تجاه بعضهم، أو ليشيع الفاحشة في المجتمع. والشائعة هي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها، فلو سألت من ينقل الشائعة عن مصدرها سيقول لك قالوا وزعموا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قالوا كذا وقيل كذا بدون تثبت، كما يقال بدون خطام ولا زمام لتلك الأخبار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والشائعات كم دمرت من مجتمعات وهدمت من أسر، كم أهدرت من أموال وضيعت من أوقات، كم أحزنت من قلوب وأولعت من أفئدة وأورثت من حسرة. والشيطان يحرص غاية الحرص على إحزان بني آدم. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومما يسبب الحزن للإنسان الشائعات التي لا تصح وفيها تخويف للناس. الشائعات كم أقلقت من أبرياء وأشعلت نار الفتنة بين الأصفياء، كم هدمت الشائع من وشائج، كم أثارت فتنا وبلايا وحروبا ورزايا. وكما قيل: الحرب أولها كلام. الشائعات ألغام معنوية وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تصيب أصحابها في مقتل. والشائعات والأراجيف تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات، بل قد تكون معول هدم للدين من الداخل أو الخارج. ونشر الشائعات كما أشرت سلاح خطير يفتك بالأمة ويفرق أهلها. وأسرع الأمم تصديقا للشائعات هي الأمم الجاهلة الفاشلة، بسذاجتها تصدق كل ما يقال وتردد الأخبار الكاذبة دون تمحيص ولا تفنيد. وأما الأمة الواعية فلا تلتفت إلى الإشاعات، وتكون مدركة لألاعيب أهل النفاق وأعداء الإسلام، فلا يؤثر في مسيرتها ولا يهز أعصابها. ولذلك مطلوب منا دائما وأبدا، وبالأخص في هذه الأيام، أن نكون يدا واحدة وأن نكون أعوانا على الخير وأعوانا على البر والتقوى، وأن نأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة. وكذلك يحرم إشاعة ما يمس إعراض الناس وأسرارهم الخاصة بهم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومروج الشائعة سماهم القرآن مرجفين. والإرجاف في اللغة الاضطراب الشديد، ويطلق أيضا على الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن، لأنه ينشأ عنه اضطراب بين الناس. والإرجاف حرام وتركه واجب لما فيه من الإضرار بالمسلمين. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالإرجاف والاضطراب والتخويف من صفات أهل النفاق كما أخبر الله تعالى، ونقل الشائعات بدون تثبت من صفات أهل النفاق، فلنحذر من هؤلاء وممن يسلك مسالكهم، ممن يندس في المواقع والمنتديات وفي الإذاعات، ممن يحرصون على تخويف الناس وإشاعة الخوف والهزع والهلع في نفوسهم. وإن الفتن الملمة والأحداث المدلهمة إذا حلت بالناس ونزلت بهم أظهرت حقائقهم وكشفت معادنهم، وميزت طيبهم طيبهم من خبيثهم وحسنهم من سيئهم، ولله الحكمة البالغة في ذلك ليميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والحياة كلها ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليسوا سواء، فمنهم كما قال الله تعالى: من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن للإيمان الصحيح والعقيدة السليمة أثرا قويا ودورا بارزا في التغلب على الأحداث والملمات والمصائب والمحن والنوازل والفتن. ومن أهم الأمور التي تعين على الثبات في الأحوال والفتن: أولا، أن يعلم علم يقين لا يخالطه شك ولا يداخله ريب، أن خالق هذا الكون وموجده ومدبر شؤونه هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأنه هو المتصرف فيه، وأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثانيا، أن الله تعالى تكفل بنصر أهل الإيمان وحفظ أهل الدين، ووعد بذلك ووعده الحق وكلامه صدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. ثالثا، أن الله تعالى وعد في كتابه بخذلان الكافرين وإبادتهم وقصم ظهورهم وقطع دابرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، كما قال سبحانه: عليهم دائرة السوء. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رابعا، أن يعلم المؤمن أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستتم رزقها، فلن يموت أحد قبل منيته ولا بعدها. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خامسا، أن المؤمن لشدة ثباته وقوة يقينه لا تزعزعه الأراجيف ولا تخوفه الدعايات، بل إذا خوف بالذين من دون الله ازداد إيمانا وثقة بالله وتوكلا واعتمادا عليه. كمثل الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سادسا، التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يقوم بفعل الأسباب. فقد ظاهر بين درعين يوم أحد واستأجر دليلا مشركا ليدله على الطريق في الهجرة. سابعا، مما يجب عند الفتن والنوازل التوبة إلى الله عما حصل منا أو من بعضنا من مخالفات لديننا وعقيدتنا. قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي وقعة أحد لما حصلت مخالفة من بعض الصحابة سلط الله الكفار على المسلمين وحصل ما حصل، وهذه سنة الله في خلقه. فهل نحن خير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا. ثامنا، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة من الفتن والسلام من المحن. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كذلك مما ينبغي عند الفتن والمحن الحذر من كيد أعدائنا من الكفار والمنافقين الذين يريدون صرفنا عن ديننا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كذلك مما ينبغي عند الفتن والمحن لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة إن ظهور الفتن ووجود دعاة يدعون إلى جهنم وأن من أطاعهم قذفوه فيها وصفهم بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كذلك من أسباب الوقاية من الفتن والنوازل والمحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية دلت على أن التوحيد والسلام من الشرك سبب لتوفر الأمن وحصول الاهتداء. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فينبغي العناية بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، تحذيرهم من الشركيات والبدع والضلالات، فهذا هو طريق السلام من الفتن والمحن. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك من أسباب السلامة من المحن والفتن الرجوع إلى العلماء الربانيين والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كذلك من أسباب الوقاية من الفتن والمحن الحرص على الرفق والتأني والحلم وعدم العجلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجل من الشيطان. العجل من الشيطان، فالحلم والأناس مطلوبة في معالجة الأمور وعدم الاستعجال وضبط النفس. ولهذا ذم الله عز وجل الإنسان حيث كان عجولا، لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتروى في الأمور. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. كذلك مما ينبغي عند الفتن والنوازل والمحن عدم الحكم على الأشياء إلا بعد تصورها، رعاية لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أن يتصور القضية المطروحة وأن يعلم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة بعينها، وهذا لأهل العلم ولولاة الأمر ولأهل البصيرة. كذلك مما ينبغي عند النوازل والفتن والمحن ضبط الأقوال والأفعال، ضبط الأقوال والأفعال. فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تنقله، لأن في الفتن قولك وفعلك يترتب عليه أشياء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم أو الحلقوم. وهي أحاديث الفتن، يعني أن أبا هريرة ترك التحديث بها خشية أن يترتب عليها فتنة بين الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك مما ينبغي عند الفتن، وقد جاء أن أبو هريرة رضي الله عنه تحدث بعض الأمور في آخر حياته، قال: تأثما أي خوفا من الإثم. كذلك مما ينبغي عند النوازل والفتن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يلجأ إلى الله، يدعو الله، لا أن يضيع أوقاتهم في القنوات والمواقع والمنتديات والأخبار من كل ما هب ودب ونشرها، وبالأخص الآن مع قنوات التواصل واتساب ومدري إيش وسنابل آخرها، تنقل أخبار قد تكون مكذوبة، قد يترتب عليها مفاسد في نشرها، تخويف للناس. هذه الأمور لولاة الأمور، كما يقول بعض أهل العلم: السياسة لها رجالها والقدور لها رجالها. كذلك مما ينبغي عند الفتن الحذر من تصديق الإشاعات بمجرد سماعها لأول مرة، ومن ثم السعي في نشرها وبثها بين الناس، وإصدار الأحكام بناء على تلك الإشاعة. كذلك مما ينبغي عند الفتن الاعتبار والنظر في النوازل السابقة التي حصلت في الأمة وكيف تتم معالجتها. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. نظر والاعتبار. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن يعرفها العلماء، يفهمونها، يدركونها. أذكر أن شيخنا النجمي رحمه الله أتاه شخص لما ضربت الأبراج في أمريكا، قال: يا شيخ أبشرك، ضربت اليوم الأبراج في أمريكا. قال الشيخ رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. انظر العالم ينظر بنور البصيرة، والفعل ترتب عليها مصائب على الإسلام والمسلمين. كذلك مما ينبغي عند الفتن تحذير المجتمع عموما والشباب خصوصا من الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة، والرد على شبهاتهم صيانة للمجتمع من تلك الأفكار وحماية له من مناهج الضلال. ينبغي أن تبين هذا، ولهذا لاحظنا جماعات الضلال وقفت صفا مع أهل البدع، يشجبون ويستنكرون في موت الكفرة صلى الله العفو والعافية، وترمى وترسل الصواريخ والمسيرات على بلاد الإسلام والاستنكار. نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس بغريب على جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإرهابية وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية وإلى غيره، والقطبية إلى آخره. فقد ذهبوا إلى الحوثي يقدمون له الدروع، وينثرون الورود على قبر الخميني، وهكذا غير ذلك. ويقولون عن آخر ذاك الروافض شهيد القدس، شهيد القدس إلى آخره. كذلك مما ينبغي عند الفتن دعوة الأمة إلى الحرص على العلم النافع المثمر للعمل الصالح، وأخذ العلم عن علماء السنة. فكلما كان الإنسان على علم كان على نور من الله وبصيرة. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال العلامة السعدي: يستفاد من هذه الآية فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن من اتقى الله عز وجل جعل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام. وأهل السعادة من أهل الشقاوة، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، عرفها كل جاهل. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا. كذلك مما ينبغي عند الفتن حفظ اللسان. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. امسك لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من صفات قبيحة، ومنها قال الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. من أسباب العقوبات أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وما أكثر هذا مع قنوات التواصل اليوم، يرسل رسالة في مواقع في كذا تصل مشارق الأرض ومغاربها في لحظة في لحظة، وهذا فيه عقوبة شديدة، فالحذر من ذلك. كذلك مما ينبغي للمسلم أن يعلم أن المستقبل لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. فعلينا أن نجتنب الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها خير من الساعي. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، صاحب أهل الدعاء والتوحيد يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الناس إذا اجتمعوا في مجالسهم لا ليس هناك إلا القيل والقال والكلام الذي لا ينفع، ربما أخبار مكذوبة وكل واحد ينقل، ولابد أن يتحدث ولابد أن يتكلم، لا ينبغي هذا. وعلينا أن نحذر من النفاق وأهله، وبالأخص في وقت الفتن، فإن أهل النفاق في وقت الفتن ينشطون وتزداد شوكتهم وتكثر فتنتهم. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. علينا أن نحذر من أهل الضلال. مما يجب عند الفتن السمع والطاعة لولاة الأمور المعروف، والرجوع إلى أولي الأمر امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور أشد تحريما. وكذلك يجب أن يوقر الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. لا تجوز، يعرف له مكانته وقدره ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: خمس، من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، أي دخول الجنة. رجل دخل على إمامه يريد بذلك تعذيره وتوقيره، رواه أحمد وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، أعز السلطان، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت، رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ذهبت دنياه. إخواني الكرام، يجب علينا أن نشكر الله على النعم، وشكر الله على النعم من أسباب زيادة البركات والخيرات، وعدم الشكر من أسباب ذهاب النعم وحلول النكبات. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم وآمنتم. إن بلادنا العزيزة ومملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية بما أفاء الله عليها من الخيرات وأسبغ عليها من البركات محسودة من أعداء التوحيد والسنة، فأضحوا يحيكون الخطط ويكيدون المكائد ضد هذه البلاد المباركة، ولكن نسوا أو تناسوا قول الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان شيخنا النجم رحمه الله كثيرا ما كان يدعو: اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. كذلك الأدعية: اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إن السبب الرئيس الذي من أجله يشنع الأعداء على أهل التوحيد، لأن هذه البلاد تدافع عن عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، وتقرره في المراحل الدراسية، وتطبع كتب التوحيد وتترجمها وتنشرها في العالم، فالعداء لهذه الدولة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: عداء للحق عداء للتوحيد. يشنع الأعداء على هذه البلاد لأنها حملت على عاتقها العناية بكتاب الله عز وجل، بل بنت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف، يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين من كتاب الله وتوزع على دول العالم، ومجمعا للسنة النبوية، للسنة النبوية. يشنع الأعداء على هذه البلاد لأنها تحمل راية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدافع عنها، وتحث على لزوم منهج السلف الصالح ونبذ البدع والمحدثات. قال موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. هذه البلاد يشن عليها الأعداء لأنها حملت على عاتقها نصرة قضايا المسلمين والدفاع عنها، ولأنها تطبق شريعة الله وتنفذ الحدود في أرض الله، لأنها ترعى الحرمين الشريفين وتسهر على راحة الحجيج. يشنع عليها الأعداء لعدم وجود أضرحة تعبد من دون الله ولا طواف بالقبور، لأنها حملت على عاتقها الدعوة إلى الله على بصيرة، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها تمنع المجاهرة بالأكل في نهاية رمضان، ولأنها تحذر من الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة، بل صنفتها إرهابية كالإخوان المفلسين الإرهابيين وما تولد عنهم من سرورية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها، لأنها تبني المساجد والمراكز الإسلامية في دول العالم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله: بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش، ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة العظيمة، ويريدون أن تتحول إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء، كفانا الله شرهم. فيجب علينا أن ندافع عن ديننا وعن بلادنا. قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: أقولها وبكل صراحة ووضوح، نحن مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في وطننا، إلى أن قال: دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. إن الدفاع عن وطننا يكون بالسمع والطاعة لولاة أمورنا في المعروف، يكون بلزوم الجماعة والحذر والتحذير من الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، والتحذير من رموز تلك الجماعات المنحرفة. إن الدفاع عن وطننا يكون بأن نصم آذاننا عن الشائعات المغرضة والمواقع المعادية والأكاذيب الملفقة على بلادنا وولاة أمورنا، وأن نرد عليها بالحجة والبيان، وأن يكون الدفاع عن بلادنا بإظهار محاسن هذه البلاد المباركة، وأن نتجنب التشهير بعيوب الولاة ونشر الأخطاء والإنكار العلني، فإن هذا منهج الخوارج ومن سار على طريقتهم من جماعات الضلال. إن دفاعنا عن بلادنا يكون بتمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهج السلف الصالح. إن الواجب علينا أن نقف صفا واحدا مع ولاة أمورنا ضد مكائد الأعداء، فالمواطن هو رجل الأول، وأن نحفظ ألسنتنا عن القيل والقال وعن نشر الإشاعات المكذوبة والأقاويل الباطلة. إن من النعم التي يجب أن نشكر الله عليها نعمة الأمن، نكون يا إخوة بين أهلينا وفي بين أولادنا وفي بلادنا في أمن وأمان ورغد عيش. الناس تصلي في المساجد وتذهب إلى الأسواق وتسافر وتجيء بالطيران وبالسيارات في أمن وأمان بفضل الله، ونسمع رجال الأمن والجيش يتابعون الأجواء، تم صد كذا من الصواريخ أو من المسيرات، تم رد كذا وكذا. هذه نعم عظيمة يجب أن نحمد الله عليه. نحن ننام في بيوتنا وهناك من يراقب الأجواء، وهناك من يراقب البحار، وهناك من هم في سفوح الجبال وفي الأودية يراقبون على الحدود ويتابعون، هناك من هم في الأمن الداخلي يتابعون. يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعم، أن نحمد الله على هذه النعم، وأن نشكره بطاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. أكرر شكري لجمعية العناية بالسنة بمحافظة طبرجل على إتاحتهم الفرصة لهذه المحاضرة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذه الكلمة عن بعد التي رتبها ونظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، ممثلا بجمعية العناية بالسنة النبوية لمحافظة طبرجل، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الكلمة. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الفضلاء، كلمتنا الليلة عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل، وعن أخذ الفوائد والحكم والأحكام من هذه الآية، وهي قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال سبحانه: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية يقول العلامة السعدي، وهو أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي يقول العلامة السعدي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل يقول العلامة السعدي، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم، وعصمه من الشيطان الرجيم. وفي هذا أيها الإخوة التحذير من نشر الشائعات والأخبار بدون تثبت، وأن هذه خصلة من خصال أهل النفاق، وهو أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به بدون تثبت ولا يرجعون إلى ولاة الأمر. وفي عالمنا المعاصر الذي يشهد تطورا تقنيا في وسائل الاتصال، أصبحت الإشاعة أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والباطل لا يفتر أبدا في استخدام كل وسيلة تعوق الحق عن مواصلة طريقه وتحقيق أهدافه. ومن ثم فإنه يستخدم الإشاعات ويحسن صناعتها أهل الباطل ليصد الناس عن الحق وأهله، أو ليغير صدورهم تجاه بعضهم، أو ليشيع الفاحشة في المجتمع. والشائعة هي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها، فلو سألت من ينقل الشائعة عن مصدرها سيقول لك قالوا وزعموا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قالوا كذا وقيل كذا بدون تثبت، كما يقال بدون خطام ولا زمام لتلك الأخبار. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا. وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والشائعات كم دمرت من مجتمعات وهدمت من أسر، كم أهدرت من أموال وضيعت من أوقات، كم أحزنت من قلوب وأولعت من أفئدة وأورثت من حسرة. والشيطان يحرص غاية الحرص على إحزان بني آدم. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومما يسبب الحزن للإنسان الشائعات التي لا تصح وفيها تخويف للناس. الشائعات كم أقلقت من أبرياء وأشعلت نار الفتنة بين الأصفياء، كم هدمت الشائع من وشائج، كم أثارت فتنا وبلايا وحروبا ورزايا. وكما قيل الحرب أولها كلام. الشائعات ألغام معنوية وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تصيب أصحابها في مقتل. والشائعات والأراجيف تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات، بل قد تكون معول هدم للدين من الداخل أو الخارج. ونشر الشائعات كما أشرت سلاح خطير يفتك بالأمة ويفرق أهلها، وأسرع الأمم تصديقا للشائعات هي الأمم الجاهلة الفاشلة، بسذاجتها تصدق كل ما يقال وتردد الأخبار الكاذبة دون تمحيص ولا تفنيد. وأما الأمة الواعية فلا تلتفت إلى الإشاعات، وتكون مدركة لألاعيب أهل النفاق وأعداء الإسلام، فلا يؤثر في مسيرتها ولا يهز أعصابها. ولذلك مطلوب منا دائما وأبدا، وبالأخص في هذه الأيام، أن نكون يدا واحدة وأن نكون أعوانا على الخير وأعوانا على البر والتقوى، وأن نأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة. وكذلك يحرم إشاعة ما يمس إعراض الناس وأسرارهم الخاصة بهم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومروج الشائعة سماهم القرآن مرجفين، والإرجاف في اللغة الاضطراب الشديد، ويطلق أيضا على الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن، لأنه ينشأ عنه اضطراب بين الناس. والإرجاف حرام وتركه واجب لما فيه من الإضرار بالمسلمين. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالإرجاف والاضطراب والتخويف من صفات أهل النفاق كما أخبر الله تعالى. ونقل الشائعات بدون تثبت من صفات أهل النفاق، فلنحذر من هؤلاء وممن يسلك مسالكهم، ممن يندس في المواقع والمنتديات وفي الإذاعات، ممن يحرصون على تخويف الناس وإشاعة الخوف والهزع والهلع في نفوسهم. وإن الفتن الملمة والأحداث المدلهمة إذا حلت بالناس ونزلت بهم أظهرت حقائقهم وكشفت معادنهم، وميزت طيبهم طيبهم من خبيثهم وحسنهم من سيئهم. ولله الحكمة البالغة في ذلك ليميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. والحياة كلها ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليسوا سواء، فمنهم كما قال الله تعالى: من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن للإيمان الصحيح والعقيدة السليمة أثرا قويا ودورا بارزا في التغلب على الأحداث والملمات والمصائب والمحن والنوازل والفتن. ومن أهم الأمور التي تعين على الثبات في الأحوال والفتن، أولا أن يعلم علم يقين لا يخالطه شك ولا يداخله ريب، أن خالق هذا الكون وموجده ومدبر شؤونه هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأنه هو المتصرف فيه، وأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثانيا أن الله تعالى تكفل بنصر أهل الإيمان وحفظ أهل الدين ووعد بذلك، ووعده الحق وكلامه صدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره. ثالثا أن الله تعالى وعد في كتابه بخذلان الكافرين وإبادتهم وقصم ظهورهم وقطع دابرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، كما قال سبحانه: عليهم دائرة السوء. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رابعا أن يعلم المؤمن أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستتم رزقها، فلن يموت أحد قبل منيته ولا بعدها. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خامسا أن المؤمن لشدة ثباته وقوة يقينه لا تزعزعه الأراجيف ولا تخوفه الدعايات، بل إذا خوف بالذين من دون الله ازداد إيمانا وثقة بالله وتوكلا واعتمادا عليه، كمثل الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سادسا التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يقوم بفعل الأسباب، فقد ظاهر بين درعين يوم أحد واستأجر دليلا مشركا ليدله على الطريق في الهجرة. سابعا مما يجب عند الفتن والنوازل التوبة إلى الله عما حصل منا أو من بعضنا من مخالفات لديننا وعقيدتنا. قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي وقعة أحد لما حصلت مخالفة من بعض الصحابة سلط الله الكفار على المسلمين وحصل ما حصل، وهذه سنة الله في خلقه،
فهل نحن خير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا. ثامنا، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة من الفتن والسلام من المحن. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كذلك مما ينبغي عند الفتن والمحن الحذر من كيد أعدائنا من الكفار والمنافقين الذين يريدون صرفنا عن ديننا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كذلك مما ينبغي عند الفتن والمحن لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة إن ظهور الفتن ووجود دعاة يدعون إلى جهنم، وأن من أطاعهم قذفوه فيها، وصفهم بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كذلك من أسباب الوقاية من الفتن والنوازل والمحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية دلت على أن التوحيد والسلام من الشرك سبب لتوفر الأمن وحصول الاهتداء. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فينبغي العناية بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، تحذيرهم من الشركيات والبدع والضلالات، فهذا هو طريق السلام من الفتن والمحن. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك من أسباب السلامة من المحن والفتن الرجوع إلى العلماء الربانيين والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كذلك من أسباب الوقاية من الفتن والمحن الحرص على الرفق والتأني والحلم وعدم العجلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجل من الشيطان. العجل من الشيطان. فالحلم والأناس مطلوبة في معالجة الأمور وعدم الاستعجال وضبط النفس. ولهذا ذم الله عز وجل الإنسان حيث كان عجولا، لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتروى في الأمور. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. كذلك مما ينبغي عند الفتن والنوازل والمحن عدم الحكم على الأشياء إلا بعد تصورها، رعاية لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن يتصور القضية المطروحة وأن يعلم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة بعينها. وهذا لأهل العلم ولولاة الأمر ولأهل البصيرة. كذلك مما ينبغي عند النوازل والفتن والمحن ضبط الأقوال والأفعال، ضبط الأقوال والأفعال. فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تنقله، لأن في الفتن قولك وفعلك يترتب عليه أشياء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم أو الحلقوم. وهي أحاديث الفتن، يعني أن أبا هريرة ترك التحديث بها خشية أن يترتب عليها فتنة بين الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك مما ينبغي عند الفتن، وقد جاء أن أبو هريرة رضي الله عنه تحدث بعض الأمور في آخر حياته، قال: تأثما أي خوفا من الإثم. كذلك مما ينبغي عند النوازل والفتن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يلجأ إلى الله، يدعو الله، لا أن يضيع أوقاتهم في القنوات والمواقع والمنتديات والأخبار من كل ما هب ودب ونشرها، وبالأخص الآن مع قنوات التواصل واتساب ومدري إيش وسنابل آخرها، تنقل أخبار قد تكون مكذوبة، قد يترتب عليها مفاسد في نشرها، تخويف للناس. هذه الأمور لولاة الأمور، كما يقول بعض أهل العلم: السياسة لها رجالها والقدور لها رجالها. كذلك مما ينبغي عند الفتن الحذر من تصديق الإشاعات بمجرد سماعها لأول مرة، ومن ثم السعي في نشرها وبثها بين الناس وإصدار الأحكام بناء على تلك الإشاعة. كذلك مما ينبغي عند الفتن الاعتبار والنظر في النوازل السابقة التي حصلت في الأمة وكيف تتم معالجتها. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. نظر والاعتبار. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن يعرفها العلماء، يفهمونها، يدركونها. أذكر أن شيخنا النجمي رحمه الله أتاه شخص لما ضربت الأبراج في أمريكا، قال: يا شيخ أبشرك، ضربت اليوم الأبراج في أمريكا. قال الشيخ رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. انظر العالم ينظر بنور البصيرة، والفعل ترتب عليها مصائب على الإسلام والمسلمين. كذلك مما ينبغي عند الفتن تحذير المجتمع عموما والشباب خصوصا من الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة، والرد على شبهاتهم صيانة للمجتمع من تلك الأفكار وحماية له من مناهج الضلال. ينبغي أن تبين هذا، ولهذا لاحظنا جماعات الضلال وقفت صفا مع أهل البدع،
يشجبون ويستنكرون في موت الكفرة صلى الله العفو والعافية، وترمى وترسل الصواريخ والمسيرات على بلاد الإسلام والاستنكار، نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس بغريب على جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإرهابية وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية وإلى غيره والقطبية إلى آخره. فقد ذهبوا إلى الحوثي يقدمون له الدروع وينثرون الورود على قبر الخميني، وهكذا غير ذلك، ويقولون عن آخر ذاك من الروافض شهيد القدس شهيد القدس إلى آخره. كذلك مما ينبغي عند الفتن دعوة الأمة إلى الحرص على العلم النافع المثمر للعمل الصالح وأخذ العلم عن علماء السنة، فكلما كان الإنسان على علم كان على نور من الله وبصيرة. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال العلامة السعدي: يستفاد من هذه الآية فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن من اتقى الله عز وجل جعل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، عرفها كل جاهل. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا. كذلك مما ينبغي عند الفتن حفظ اللسان. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. امسك لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من صفات قبيحة، ومنها قال: الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. من أسباب العقوبات أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وما أكثر هذا مع قنوات التواصل اليوم، يرسل رسالة في مواقع في كذا تصل مشارق الأرض ومغاربها في لحظة في لحظة، وهذا فيه عقوبة شديدة، فالحذر من ذلك. كذلك مما ينبغي للمسلم أن يعلم أن المستقبل لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. فعلينا أن نجتنب الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها خير من الساعي.
قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. صاحب أهل الدعاء والتوحيد يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الناس إذا اجتمعوا في مجالسهم لا ليس هناك إلا القيل والقال والكلام الذي لا ينفع، ربما أخبار مكذوبة وكل واحد ينقل، ولابد أن يتحدث ولابد أن يتكلم، لا ينبغي هذا. وعلينا أن نحذر من النفاق وأهله، وبالأخص في وقت الفتن، فإن أهل النفاق في وقت الفتن ينشطون وتزداد شوكتهم وتكثر فتنتهم. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. علينا أن نحذر من أهل الضلال. مما يجب في عند الفتن السمع والطاعة لولاة الأمور المعروف، والرجوع إلى أولي الأمر امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور أشد تحريما. وكذلك يجب أن يوقر الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. لا تجوز، يعرف له مكانته وقدره ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: خمس، من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، أي دخول الجنة. رجل دخل على إمامه يريد بذلك تعذيره وتوقيره، رواه أحمد وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، أعز السلطان، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت، رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنيا. إخواني الكرام، يجب علينا أن نشكر الله على النعم، وشكر الله على النعم من أسباب زيادة البركات والخيرات، وعدم الشكر من أسباب ذهاب النعم وحلول النكبات. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن شكرتم وآمنتم. إن بلادنا العزيزة ومملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية بما أفاء الله عليها من الخيرات وأسبغ عليها من البركات محسودة من أعداء التوحيد والسنة، فأضحوا يحيكون الخطط ويكيدون المكائد ضد هذه البلاد المباركة، ولكن نسوا أو تناسوا قول الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان شيخنا النجم رحمه الله كثيرا ما كان يدعو اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فامكر به. كذلك الأدعية اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إن السبب الرئيس الذي من أجله شنع الأعداء على أهل التوحيد، لأن هذه البلاد تدافع عن عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل وتقرره في المراحل الدراسية وتطبع كتب التوحيد وتترجمها وتنشرها في العالم، فالعداء لهذه الدولة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عداء للحق عداء للتوحيد. يشنع الأعداء على هذه البلاد لأنها حملت على عاتقها العناية بكتاب الله عز وجل، بل بنت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين من كتاب الله وتوزع على دول العالم، ومجمعا للسنة النبوية يشنع الأعداء على هذه البلاد لأنها تحمل راية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدافع عنها وتحث على لزوم منهج السلف الصالح ونبذ البدع والمحدثات. قال موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. هذه البلاد يشن عليها الأعداء لأنها حملت على عاتقها نصرة قضايا المسلمين والدفاع عنها، ولأنها تطبق شريعة الله وتنفذ الحدود في أرض الله، لأنها ترعى الحرمين الشريفين وتسهر على راحة الحجيج. يشنع عليها الأعداء لعدم وجود أضرحة تعبد من دون الله ولا طواف بالقبور، لأنها حملت على عاتقها الدعوة إلى الله على بصيرة وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها تمنع المجاهرة بالأكل في نهاية رمضان، ولأنها تحذر من الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة، بل صنفتها إرهابية كالإخوان المفلسين الإرهابيين وما تولد عنهم من سرورية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها، لأنها تبني المساجد والمراكز الإسلامية في دول العالم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش، ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة العظيمة ويريدون أن تتحول إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء، كفانا الله شرهم. فيجب علينا أن ندافع عن ديننا وعن بلادنا. قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله أقولها وبكل صراحة ووضوح، نحن مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في وطننا، إلى أن قال دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. إن الدفاع عن وطننا يكون بالسمع والطاعة لولاة أمورنا في المعروف، يكون بلزوم الجماعة والحذر والتحذير من الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، والتحذير من رموز تلك الجماعات المنحرفة. إن الدفاع عن وطننا يكون بأن نصم آذاننا عن الشائعات المغرضة والمواقع المعادية والأكاذيب الملفقة على بلادنا وولاة أمورنا، وأن نرد عليها بالحجة والبيان، وأن يكون الدفاع عن بلادنا بإظهار محاسن هذه البلاد المباركة، وأن نتجنب التشهير بعيوب الولاة ونشر الأخطاء والإنكار العلني، فإن هذا منهج الخوارج ومن سار على طريقتهم من جماعات الضلال. إن دفاعنا عن بلادنا يكون بتمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهج السلف الصالح. إن الواجب علينا أن نقف صفا واحدا مع ولاة أمورنا ضد مكائد الأعداء، فالمواطن هو رجل الأول، وأن نحفظ ألسنتنا عن القيل والقال وعن نشر الإشاعات المكذوبة والأقاويل الباطلة. إن من النعم التي يجب أن نشكر الله عليها نعمة الأمن، نكون يا إخوة بين أهلينا وفي بين أولادنا وفي بلادنا في أمن وأمان ورغد عيش. الناس تصلي في المساجد وتذهب إلى الأسواق وتسافر وتجيء بالطيران وبالسيارات في أمن وأمان بفضل الله، ونسمع رجال الأمن والجيش يتابعون الأجواء، تم صد كذا من الصواريخ أو من المسيرات، تم رد كذا وكذا. هذه نعم عظيمة يجب أن نحمد الله عليه. نحن ننام في بيوتنا وهناك من يراقب الأجواء، وهناك من يراقب البحار، وهناك من هم في سفوح الجبال وفي الأودية يراقبون على الحدود ويتابعون، هناك من هم في الأمن الداخلي يتابعون. يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعم، أن نحمد الله على هذه النعم، وأن نشكره بطاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. أكرر شكري لجمعية العناية بالسنة بمحافظة طبرجل على إتاحتهم الفرصة لهذه المحاضرة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.